إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التغير سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وقد دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلنا على أن الأمور لا تسير على وتيرة واحدة. ففي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه في وصف موعظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له كأنها موعظة مودع فعوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السنة من سنن ربنا تبارك وتعالى في خلقه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفي رواية ابن ماجه لهذا الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك الأمة على الصراط المستقيم وعلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك أن الاختلاف لا بد واقع، وأن التغير لا محالة حادث. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو دأبه صلى الله عليه وسلم في نصحه وشفقته ورحمته ورأفته، ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء بعد أن ذكر الداء، وذكر السبيل الناجع للخروج من ذلك الداء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنه لا مخرج من الاختلاف الحادث ولا الشقاق الناشب إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ما هو معهود عند المتأخرين، فإن الناس يأخذون السنة في لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيان الشرع على ما اصطلحوا عليه مؤخرا. السنة في اللفظ النبوي تعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتشمل الفرض والواجب وما هو معروف اصطلاحيا عند المتأخرين من أن السنة أي المندوب هي ما إذا ما أتى به المرء أثيب وإذا ما تركه لا يعاقب، على الضد من المكروه. وليس ذلك كذلك في لسان الشرع الأغر، فإن المكروه يطلق كما في كتاب الله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر من المحرمات ومن الكبائر الكثير، ثم عقب على ذلك الذي ذكر كما في صدر سورة سبحان سورة بني إسرائيل، عقب عليه بأن هذا الذي ذكره من تلك الأمور الكبيرة السيئة هو مكروه، فليس هو بمكروه اصطلاحا كما هو عند الناس وعند المتأخرين في مصطلحهم، وهو الأمر الذي إذا فعله العبد لا يعاقب وإذا تركه يثاب. السنة التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخروج من الخلاف وللأوبة إلى المحجة البيضاء التي لا أمت فيها ولا عوج، السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فعليكم بسنتي. يدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك ما جاء به من أمر العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فالسنة في اللفظ النبوي هي الدين كله، فعليكم بسنتي، لأنه ترك الأمة على البيضاء على السبيل اللاحب القاصد الذي لا تزيغ فيه القلوب ولا تعتوره الأهواء ولا تزل عنه قدم ثبتت عليه، فترك الأمة على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ذكر ما يكون من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو لا بد واقع وهو التغير الذي يحدث في الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينجي من الالتباس عند افتراق الناس: فعليكم بسنتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أخرج البخاري في صحيحه عن سالم قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما لك؟ فقال رضي الله عنه: والله ما أعرف شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وأبو الدرداء رضوان الله عليه ذكر أمرا لعله قاله في آخر حياته، فإنه كان في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا أمر نسبي. فإذا كان أبو الدرداء رضوان الله عليه لا يعرف شيئا مما تركت الأمة عليه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر خلافة عثمان إلا أنهم يصلون جميعا، جميعا أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، أي إلا أنهم يصلون جميعا أي يصلون الصلاة جميعا أو يصلون الصلوات جميعا. فإذا كان ذلك كذلك فكيف بنا نحن في أيامنا هذه؟ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: فكيف بنا نحن في زمانه هو، وكيف بنا نحن في زماننا هذا؟ والأمر نسبي كما قال الحافظ، لأن الأمر في عهد الخلفاء الراشدين لم يكن على التمام الذي كان عليه على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه كان في عهد النبي أتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أنه كان أتم في عهد الشيخين منه في عهد عثمان رضي الله عنه، وما يزال ذلك كذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا هذا التغير واقع لا محالة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل ذلك يبين لنا، لأن الله رب العالمين ختم به الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب لهداية الخلق يتنزل بعد القرآن العظيم، وهذه الأمة هي آخر الأمم، وهي أتمها وأوفاها وأكملها وأكرمها على الله رب العالمين، ولكن ليس فيها من نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح، إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وهذا التجديد كما قال الشراح رحمة الله عليهم ليس باستحداث أمر لم يكن، فإن من أحدث أمرا في دين الله جل وعلا فهو مردود عليه، ومن ابتدع في دين الله رب العالمين ما ليس منه فإنه مردود عليه. فهذا التجديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يبعثه الله رب العالمين على رأس كل 100 عام في هذه الأمة، هذا التجديد للدين هو بإحياء من درس من السنن، والأمر بمقتضى ذلك وبإماتة ما أحدثه وابتدعه الناس من المحدثات والبدع. فهذا هو التجديد الذي كفله الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يزال أمرها على السواء، ولا تزال الحجة قائمة، لأنها شاهدة على الأمم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد عليها، والله رب العالمين لا يخلي الزمان من قائم لله بحجة حتى لا تقوم للناس على الله حجة. فيبعث الله رب العالمين في الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها بإحياء من درس من السنن، وببعث ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمر الناس به، وبإماتة ما أحدثه الناس من المحدثات والبدع، والتنفير من ذلك والزجر عنه، لأن الله رب العالمين تكفل بحفظ هذا الدين العظيم ولم يستحفظ عليه من الخلق أحدا، فالحمد لله رب العالمين. الذين يريدون الإصلاح عندما يقع الفساد كيف يصلحون؟ إن الله رب العالمين لم يدع هذا الأمر لعقول الناس، ولم يترك لنا هذا المهيع ولا هذه المحجة لكل طارق وكل سابل فيها يتعسف الولوج في نواحيها، وإنما أقام من أقام فيها على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المؤمنين. وأما الذين يحيدون عن سبيل المؤمنين فليسوا من الإيمان في شيء، لأنهم يجانبون ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشاقون الله ورسوله، ويحادون الله ورسوله، ويضلون المسلمين. لو أنك نظرت في مسائل الإصلاح لوجدت أنه لا بد بدءا من تحديد موضوعه، لا بد عند وقوع الفساد وطروئه وتغلغله وتشعبه في عروق المجتمع ينبض بالفساد قلبه، لا بد من تحديد موضوع الإصلاح أولا. فهذا أمر بدهي تقضي به الفطر السليمة والعقول المستقيمة،
وإلا وقع التعسف ووقع البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كإخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان داعيا إلى توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. هذا هو موضوع الإصلاح. فإذا أراد الناس إصلاح الفساد ونفيه، إذا أراد الناس السير على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلينظروا في طريق المرسلين، في طريقة النبيين، وهي التي كان عليها محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك، فإن الله رب العالمين أرسل المرسلين ونبأ النبيين في أقوام كانت بهم علل وأمراض، مما يتعلق بالتجارة، ومما يتعلق بالمال، ومما يتعلق بالسياسة والحكم، ومما يتعلق بغير ذلك من نواحي الحياة وأخلاق الناس من الفواحش وغير ذلك. فمن الأمم أمة تطفف الكيل وتخسر الميزان، وهذا ظاهر فيها لكل ذي بصر. ومن الأمم من ابتليت بالشذوذ ومواقعة الذكران من دون النساء إلى غير ذلك. ومع ذلك لما أرسل الله رب العالمين المرسلين دعوا أقوامهم، أول ما دعوهم إليه إلى عبادة الله رب العالمين. فالذي يقول الدعوة ينبغي أن تكون سياسية، الذي يقول ينبغي إصلاح السياسة، والذي يقول ينبغي إصلاح الاقتصاد، والذي يقول ينبغي إصلاح المال وسياسة المال إلى غير ذلك، يبدأ بفرع لا يتمسك بأصل، فسرعان ما تضل قدمه وليس على شيء، لأنه جانب طريقة الأنبياء والمرسلين. فإن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوم يأكلون الميتة، ولم يفعلوا ذلك كلهم، ولكن عندهم الفواحش وشرب الخمر ووأد البنات، وعندهم الظلم والعسف والجور والطغيان والتكبر وظلم العبيد والإماء إلى غير ذلك من تلك الأمراض التي استشرت في المجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لم يبدأهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إلى إصلاح سياسة المال، ولا إلى إصلاح سياسة الحكم، ولا إلى إصلاح ما فسد من الأخلاق استقلالا، وإنما جعل ذلك متفرعا من أصل عظيم وهو توحيد رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأهم بالأصل الذي إذا ما استقام استقامت الحياة واعتدل تصور المرء فيها واستقام على الطريق المستقيم قدمه، ومحت عنه الغشاوات وارتفعت عنه كل خزعبلات الجهل والشرك والشك والكفر، واستقام عقله على المنهاج القاصد اللاحد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل المرسلين جاءوا أقوامهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الأنبياء لأقوامهم وحدوا الله، أخلصوا العبادة لوجهه، لا تشركوا به شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. ينفون عن المجتمعات شركها وكفرها ونفاقها من أجل أن تستقيم الأقدام على جادة التوحيد، ولا يستقيم لك تصور، ولا يستقيم لك منهاج، ولا تستقيم قدماك على الطريق إلا بتوحيد رب العالمين. وأما على العوج في أمر التوحيد، فالعوج قائم في كل مناحي الحياة، وكما ذكرت كثيرا أن الطبيب الحاذق الذي يريد العلاج والذي هو حريص على علاج مريضه لا يكون آتيا بذلك على وجهه وهو منكب على مداواة الأعراض التي تعرض لمريضه من أثر مرضه. هذا مسكين، هذا جاهل، هذا مضيع فرصة الشفاء على مريضه، مكلف له المال في غير محله، هذا خائن لمريضه لأنه جاهل بصنعته. الطبيب الحاذق يبحث عن أصل الداء لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوجه، وهذه الأعراض التي تراها في مناحي الحياة إنما هي ناشئة عن مرض في جسد الأمة في قلبها. فإن ذهبت أنت تنفق الأوقات وتبدد الطاقات في معالجة ومداورة ومزاولة تلك الأعراض لا تكون قد صنعت شيئا، يستفحل المرض ويزيد عليك العرض ولا تستطيع أن تصل إلى شيء من علاج ولا إلى أثر من شفاء. الطبيب الحاذق يبحث بادئ ذي بدء عن أصل الداء، يخفف الأعراض لا حرج، ولكن من أجل أن يصل إلى أصل الداء ثم عليه أن ينكب بعده على معالجة أصل هذا الداء. جميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا لعلاج هذا المرض القتال الفتاك الذي استشرى في البشرية ودخل عليها من باب الغلو في الصالحين، كما وقع في قوم نوح لما عبدوا أولئك الذين صوروهم، وكان الأولون من ذلك الجيل غير عابدين لتلك الصور لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء قوم صالحون هذه أسماؤهم، كانوا يذكرونهم بالله ويدعونهم إلى الله ويحضونهم على الخير ويزجرونهم عن الشر، فلما ماتوا اتخذوا لهم صورا فكانوا يجلسون في مجالس التذكير لا يعبدونهم، يتذكرون يستدعون الخواطر بالصور الذهنية من أجل أن يصلوا إلى حقيقة الرقة في القلوب. ثم جاء جيل لم يدري عن ذلك شيئا فعبدوهم من دون الله رب العالمين، ودخلت عبادة الأصنام في البشرية من هذا الباب من باب الغلو في الصالحين، وأرسل الله رب العالمين المرسلين من أجل علاج الشرك بالله والكفر بالله رب العالمين، من أجل توحيد الخلق ربهم جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، لأنه لهذه الغاية خلق الله رب العالمين الناس، خلق الله رب العالمين الجن، خلق هؤلاء وهؤلاء لعبادته وحده ولتوحيده وعدم الإشراك به. فالأنبياء والمرسلون موضوع إصلاحهم إنما هو هذا، وأتشعب عنه جميع ما يمكن أن ينشأ من الخلل الطارئ عليه، فكل ما يطرأ على الحياة من خلل إنما هو عرض لمرض، وأصل الداء في الشرك بالله رب العالمين وضعف الإيمان به. فلو أن الإنسان انكب على هذا الأصل مع ترك ما هو عليه من مخالفة الرب جل وعلا ومجانبة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان قد وقع على أصل وحرف المسألة، فتستقيم قدماه على الطريق المستقيم. وبهذه أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، كما في الصحيحين عن ابن عباس مما يعلمه طلاب العلم بفضل الله رب العالمين من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا أصل الإصلاح، فالذي يبدأ في دعوته إلى الإصلاح بالدعوة إلى الإصلاح السياسي تاركا أمر التوحيد جانبا، أو يبدأ بالدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي أو إلى الإصلاح التعليمي أو ما أشبه، هؤلاء جميعا يتمسكون بفرع لا يستقيم على أصل ولا يتصل به، والأصل هو توحيد الله، هو صرف الخلق بقلوبهم ووجوههم ووجهاتهم إلى طريق الرب. عليهم أن ينظفوا طريق الرب مما علق به في قلوبهم وتصوراتهم وأحوالهم في حيواتهم، عليهم أن ينظفوا طريق الرب مما علق به من الكفر والشرك ومجانبة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث معاذ دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله إلى أهل اليمن على ما ينبغي أن تكون البداءة به، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن عاد الأمر في الإصلاح بموضوعه إلى توحيد الله رب العالمين، إلى إصلاح العقيدة. ومعلوم أن أمر الاعتقاد قد دخل عليه الكثير مما ليس منه، دخلت عليه تصورات ولحقت به بدع، وأشرك كثير من الخلق بربهم، وصرف كثير من الناس كثيرا من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين ظاهرة، فضلا عن عبادات القلوب. كثير من الناس يأتون بالشرك الأكبر وهم لا يعلمون، والدعاة إلى الله رب العالمين لا يبينون. كثير من الناس يذبح لغير الله وهو شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، وكثير من الخلق يصنعه، وكثير من أهل العلم والدعوة إلى الله رب العالمين لا يحذر منه. كثير من الناس يطلب من غير الله رب العالمين ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا كفر به. كثير من الناس يعلق رجاءه ويعلق حبه ويعلق خشيته ويعلق خوفه بغير الله رب العالمين تعليقا شركيا، وذلك لا ينبغي أن يكون. كثير من الناس يصرفون كثيرا من العبادات الظاهرة، يطوفون بغير بيت الله رب العالمين، ويستلمون غير الأركان التي شرع الله رب العالمين استلامها. كثير من الناس يشدون الرحال إلى مقبورين صاروا رمما، لا يقدرون على شيء من نفع ولا ضر، ولا يقدرون على موت ولا حياة ولا نشور. كثير من الناس لا يعرف حقيقة التوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس من الطيبين من المخدوعين الذين يتوقفون مع كثير من أهل الدعوة عند حدود توحيد الربوبية، وليس هو بموطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم من الكافرين، ليس هو بموطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار المعاندين، ليس هو بموطن النزاع، لأنهم لم يكونوا ينكرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقهم وخلق معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، لم يجحدوا ذلك ولم ينكروه ولم يماروا فيه، ولم يكونوا ينكرون أن الله هو الرزاق الكريم كما أنه هو الخلاق العظيم. كان المشركون لا يعاندون ولا يتوقفون في إثبات أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وهو الذي يرزق خلقه وأنه هو الذي يدبر الأمر. فما هو موطن النزاع وما تحريره بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه؟ كثير من الناس يتوقف عند حدود ما لا نزاع فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. كثير من الناس يتوقف عند هذه الحدود ولا يتعداها إلى موضع من النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين، وهو بعينه موطن النزاع بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم أجمعين، وهو توحيد الألوهية بصرف العبادة لله. هذا هو الذي وقع فيه النزاع. كثير من الطيبين من المسلمين الباذلين الذين يقصدون بيت الله رب العالمين حجاجا ومعتمرين، الذين يفعلون الخير ويدلون عليه، هؤلاء لا يعلمون موطن النزاع في هذه الشريعة المطهرة وفي هذه العقيدة المحفوظة وفي هذا الدين الخالد الكريم العظيم الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يتوقفون عند حدود إثبات الصانع ويدندنون بذلك دعوة وتعلما، وينظرون إلى قدرة الله رب العالمين سبحانه، ولكنهم لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير الذي وقع فيه النزاع، وأيضا لا يلتفتون إلى الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا، وهو توحيد الأسماء والصفات بمعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية وصفة، وجعل الله رب العالمين الأمر متنزلا بين السماوات السبع والأراضين السبع لعلة بينها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا بتصريف الملك وببيان الشرائع قدرا وشرعا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأجل هذه الغاية كان هذا الخلق وهذا التنزل للأمر قدرا وشرعا، فمن حققه ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته على النحو الذي أراد الله رب العالمين بإرسال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تحديد موضوع الإصلاح هو أول وسائل الإصلاح، لأنه إذا حادت الأقدام في البدء عن الطريق المستقيم ولو قدرا يسيرا، فكلما جدت الأقدام في سعيها وكلما بذلت القوى في غير محلها ازداد استدبار المرء لغايته حتى يسير مشرقا وتكون الغاية مغربة. سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. تحديد موضوع الإصلاح بصرف الجماهير الغافية الغافلة عما تورطت فيه من الشرك الذي طرأ على العقيدة في سوائها وأصلها وفي كمالها بفروعها، بتوجيه هذه الجماهير إلى ما ينبغي أن تكون عليه من إخلاص العبادة لله رب العالمين كما أراد الله رب العالم. وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالعلم، والعلم الذي هو العلم الممدوح في دين الله جل وعلا شيء فوق المعرفة، لأن الله رب العالمين أخبرنا أن أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية متيقنين منها وليسوا على شيء من الشك فيها. فيقول ربنا جلت قدرته في أهل الكتاب الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جحدوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكروه، وبين لنا ربنا المعرفة التي كانوا عليها لرسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ضمير النصب في يعرفونه، وأما ضمير الرفع فهو لأهل الكتاب. أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه بحليته وصفته وشيته وخصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني لا يختلط عليهم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندهم في كتبهم قبل تحريفها صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحليته صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فماذا كان الأمر وبماذا نفعتهم معرفتهم؟ لا شيء، كفروا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الكفار المجرمين الذين عاندوا وحاربوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانوا على يقين من صدقه. عجيب، ليس بعجيب، لأنه كلام رب العالمين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم يا محمد لا يكذبونك، هم على يقين من صدقك، كما كان على ذلك رأس الكفر والعناد فيما روى المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو ابن أخت أبي جهل، يقول له: يا خال، هل محمد كاذب عندك؟ هل كذب محمد فيما قال وفيما يدعو إليه؟ فما تظن أبا جهل قائلا؟ أبو جهل الذي موقفه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقفه، وعناده عناده، وحربه حربه، فماذا قال؟ قال: يا ابن أخت، هذا رجل كنا نسميه قبل أن يأتي بما أتى به الصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. إذن فأنت على يقين من صدقه، أنت على يقين من أمانته، فلماذا تكذبه؟ قال: فلما لا تتبعه يا خال؟ قال: يا ابن أخت، نحن وبنو عبد مناف تنازعنا الشرف، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا إلى آخر المكرمات، حتى إذا كنا كفر سيرهان وتحذت الركب، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ فأما محمد صلى الله عليه وسلم فالعلم به أنه الصادق الأمين، فماذا نفع هذا العلم صاحبه؟ كان وبالا عليه. إذن الله رب العالمين دلنا على أننا ينبغي علينا أن نمر فوق معرفة الأمر إلى وجدان ذلك في نفوسنا، باعتقاد ذلك في قلوبنا، وبتحويله إلى عمل واقع في حياتنا. هذا هو العلم الذي ينفع، العلم ما أورثك الخشية، وأما العلم الذي لا يثمر لديك خشية فهو وبال عليك، والعلم صلف إن لم ينفعك ضرك، لا ثالث، العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنك أقمت الحجة على نفسك، فإن لم ينفعك بالعمل به والدعوة إليه مع الثبات عليه وتحمل الأذى في ذلك، إن لم ينفعك العلم بذلك كان وبالا عليك وحجة عليك بين يدي ربك جل وعلا. العلم إن لم ينفعك ضرك ولا ثالث، والعلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة، أن العلم أثمر في قلوبهم هذا اليقين وهذا الإيمان. والله رب العالمين أخبرنا أن العلم قائد للقول والعمل، ولذلك بواب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل على ذلك بقول ربنا جلت قدرته: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم قبل القول والعمل. وأول ذلك تحرير الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، والذي هو أكبر أمر أمر الله رب العالمين به، وهو توحيده لأنه لأجل ذلك خلق الإنس والجن وخلق الكون كله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني، لينفوا الشرك عنهم ويصرفوا العبادة لوجهي وحدي لا شريك لي. ومن أتى بذلك فله الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على الإنسان أن يتأكد من صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاعتقاد، لا ينبغي أن يتبع كل ناعق، فما أكثر البدعة الاعتقادية التي لحقت بهذه العقيدة الشريفة المحفوظة المطهرة، ما أكثر البدعة التي لحقت بجنابها وكدرت صفوها. فعليك أن تتأمل في هذا الأمر وحدك، وأن تقوم لله رب العالمين فردا. عليك أن تسأل نفسك، ما هو الاعتقاد الذي إذا ما مت الآن لقيت ربي عليه؟ وهل هذا ينجيني عند الوقوف بين يدي؟ وقبل ذلك عند السؤال في القبر اسأل نفسك، هذا أمر كبير، هذه حياتك، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذه الحياة ما هي؟ ليست بشيء، هذا وهم زائل وخيال عابر وظل حائل. هذه الحياة ما تكون؟ إن الكافر يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. فحياته حينئذ حياته في الجنة أو في النار. وهذه الحياة ما هي؟ هذه مزرعة، هذه معبر، هذا جسر. وهل رأيت عاقلا يبني على جسر بيتا ويؤسس مقيلا ومستراحا؟ هل رأيت عاقلا يعد زادا وعتادا للإقامة على جسر بين غايتين، بين نهايتين؟ هذا ليس بعاقل أصلا. إذن فالعقل يقضي بأن تكون معدا زادك وعتادك وحصيلة قلبك، ملقيا عنادك جانبا، مقبلا على تعلم دين ربك، آخذا بما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. العقل يقضي بأن تكون معدا ذلك لذلك اليوم الكبير. اسأل نفسك، لو مت الآن على ما أنت عليه تلقى الله بهذا الاعتقاد؟ ما هو؟ كثير من المسلمين لا يعلمونه إجمالا فضلا عن تفاصيله، وفي أمور لا يسع المرء فيها جهله، بل لابد أن يكون عارفا لتلك الأمور ملما بها. كثير من الناس عندهم كثير من الخلل في باب الأسماء والصفات، ويلقى الله رب العالمين مشركا به غير محرر ما أراد الله منه من الإيمان بالأسماء والصفات على النحو الذي أنزله في الكتاب وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الشرك لا يقبل معه عمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد مع العمل الصالح من الإيمان بالله إيمانا صحيحا، من أجل أن تؤتي الأعمال ثمرتها وأن يتحصل عاملها على أجرها. لابد من تحقيق هذا الشرط، لابد من الإيمان بالله. الشرك لا يقبل معه عمل. والحديث القدسي كما أخرجه الترمذي في جامعه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. مع التوحيد يغفر من الذنوب ما لا يغفر مع غيره. مع التوحيد يتجاوز الله رب العالمين عن كثير. مع التوحيد تنتفي كثير من المعائب، لأن التوحيد لو تحقق تخلص المرء من جملة ذنوبه، لأنه لا يعقل أن يكون موحدا محققا لتوحيده لربه، عارفا قدر سيده ومولاه، مراعيا دين الله متبعا لرسول الله لا يعقل أن يكون كذلك وهو متقحم للذنوب هجام على مقارفة العيوب لا يعقل. ولذلك يعد ربنا جل وعلا من أسرف على نفسه بما دون التوحيد إلا هذا الأمر فإن الله رب العالمين لا يغفر منه قليلا ولا كثيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الأعمال تحبط وترد على عاملها ولو كانت صالحة وتحقق فيها شرط الاتباع، تحبط إذا لم تكن خالصة لله رب العالمين. الإيمان اسأل نفسك حققته عرفته قبل أن تحققه؟ ماذا عرفت في دين الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله في مكة 13 عاما، لم تفرض الصلاة على النحو الأخير، وإنما كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشية، ثم زيدت في ليلة المعراج على النحو، وذلك على الراجح في العام 10 من البعثة. فقد تأخر الأمر كما ترى في أعظم فرض بعد التوحيد في دين الله رب العالمين، وأكبر ركن فيه من الأركان العملية، وأكبر ركن فيه بعد توحيد الله رب العالمين ونفي الشرك عنه والشريك. تأخر الأمر إلى هذا الحد، ولم تفرض زكاة، ولم تفرض فريضة الصيام ولا الحج، بل إن القتال كان محظورا بمكة. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة مع أصحابه، وهم خير جيل في هذه الأمة، خير جيل في هذه الأمة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا بالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقدم إسلامهم. هؤلاء لا يلحق بهم من جاء بعدهم، وإن بذلوا ما بذلوا في سبيل الله رب العالمين، واتصفوا بالصحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هو ملء الكفين، ولا نصيفة مما صنع هؤلاء السابقون بأي شيء. حققوا التوحيد ونفوا الشرك والشريك، وكانوا موحدين حقا، مؤمنين صدقا، رضوان الله عليهم أجمعين. إذن ينبغي علينا أن نعلم أن موضوع الإصلاح هو ما جاء به المرسلون وما قرره المأمون صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يتحقق إلا بالعلم، والعلم قبل القول والعمل، وأول ذلك ورأسه ما لا يصح عمل إلا به، وهو الإيمان بالله. ومن أشرك بالله رب العالمين حبط عمله ورد عليه ولم يقبل منه وعذب به، كما قال الله رب العالمين لخير خلقه وقد عافاه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد عافاه الله رب العالمين من ذلك ظاهرا وباطنا صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: أما صدوق اللسان فعرفناه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد، والذي لا بغي فيه ولا فساد. أفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب تقي نقي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يدعو ربه ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب، سلامة الصدر التي لا يمكن أن تكون إلا عند من آمن بالله رب العالمين إيمانا صحيحا. سلامة الصدر للمسلمين، سلامة الصدر بنفي سوء الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. سلامة الصدر لإخوانك من المسلمين بنفي الغل والغش والحقد والحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعان في قلب أبدا إيمان وحسد. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. إن الكفار الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير منهم ظل على كفره مع معرفته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد. لا يجتمعان في قلب إيمان وحسد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. سلامة القلب ثمرة ونتيجة للإيمان الصحيح بتسليم الأمر لله والتفويض لله رب العالمين في الأمور كلها، وإنزال الحاجات بساحة الله رب العالمين طالبا معونة الله رب العالمين ونصره، مع البحث عن عيب النفس وتقصيرها والتخلص من حظها ونصيبها. إياك أن ترى نفسك، فإنه ما من عمل ترى فيه نفسك إلا وكان حابطا مردودا عليك. إياك وأن تذوق طعم نفسك، ولا يكون ذلك كذلك إلا بتحقيق إيمانك بربك واتباعك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهما تدور الديانة، وعليهما تدور هذه الملة المستقيمة الصالحة، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربى جيلا، كثير من الناس يقول اليوم متعسفا ظالما أو إن شئت فقل كاذبا، لأنه يدعي ما لم يؤته الله رب العالمين أحدا من الأنبياء ولا المرسلين. يقول قائلهم: استطيع ونستطيع أن نعلم العقيدة في 10 دقائق. ما شاء الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤته الله رب العالمين هذا، ولم يؤته أحدا من الأنبياء ولا المرسلين، وإنما ظل نوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويبين العقيدة لقومه 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وما استجاب له إلا النذر اليسير. يعلم الناس ويوضح لهم ما أرسله الله رب العالمين به، أمر العقيدة. ما أكثر الذين تزاولهم على أمر يظلون عليه لا يريمون عنه ولا يحيدون عن سبيله ولا يتنكبون طريقه، وعنادهم عناد حرون كعناد البغال. والأمر واضح في أمور لا تلتبس على ذي عينين ولا صاحب بصيرة، ومع ذلك يطبع على القلب طارة ويغشى على العقول تارات، ويأخذ العناد بأزمة القلوب في النواحي والجهات، ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم التوحيد الصحيح ويقيم الملة الحنيفية، ملة إبراهيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة مشرقة لا غبش فيها ولا ضبار ولا عوج ولا أمت بسبيلها وصراطها المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الجيل الأول، علمهم التوحيد وأثمر التوحيد ثمرته، كانوا قلبا واحدا في أجساد، نعم كانوا قلبا واحدا نابضا بالعقيدة الصحيحة يضخ دماء في أجساد متفرقات في نواح مختلفات، ولكنهم على قلب رجل واحد كما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. العلم الصحيح شيء فوق المعرفة وأعلى وأجل، وما أثمر ثمرته، ما أكثر الذين يعرفون حقوق الأرحام، وما أكثر الذين يعرفون حقوق الجيران، وما أكثر الذين يعرفون حقوق المساكين والعجزة والضعفة والأيتام، ما أكثر الذين يعلمون مراد الله رب العالمين منهم ومع ذلك لا يتأتى منهم طاعة ولا يأتي منهم إلا كل ما يسوء. ما العلة؟ ضلوا على علم؟ ما العلة؟ توقفوا عند حدود المعرفة المجردة. ليس العلم حشو أذهان بمعرفات لا تثمر عملا، فضلا عن أن تورث يقينا وإيمانا، ليس كذلك. فإن أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج مع عمل على غير حقيقة أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فأين القلوب؟ أين هي من تقوى علام الغيوب وستير العيوب؟ أين هي؟ أين القلوب؟ مغيبة، لا يثمر فيها القرآن ثمرة ولا يعمل فيها عملا. وأنت خبير بأن الله رب العالمين ذكر في كتابه العزيز أن المثل يضرب يضل به أقوام ويهتدي به أقوام، والمثل واحد، بل إن الله رب العالمين جعل القرآن العظيم منحة لأقوام آمنوا به واهتدوا بهدايته واتبعوا النور الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم واستقامت حياته وجعله محنة على أقوام كذبوا وعاندوا وجحدوا وردوا، فكان ذلك عليهم وبالا. المثل واحد يضرب في كتاب الله رب العالمين يضل به أقوام ويهتدي به أقوام، والقرآن هو القرآن والمثل هو المثل. فاسأل ربك الهداية، اسأل ربك العافية، فالأمر جلل وليس كما يظن كثير من الناس، وحتى الذين يخرجون من حمأة الجهل إلى حد المعرفة يتوقفون. ما الثمرة؟ إن هذا الدين ينشئ مجتمعا، مجتمعا يقضي بكتاب الله وسنة رسول الله، يحكم ذلك في ضميره وفي حياته ومنهاجه وسلوكه وقوله وفعله واعتقاده. إن هذا الدين ينشئ مجتمعا كما أنشأ المجتمع الأول على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتراحمون، يتوادون، يتعاطفون، يتآزرون، يتحابون كالجسد الواحد بقلب واحد وإن تفرقت أعضاؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينشئ جزرا منعزلة تتوقف جاهلة عند حدود، وإنما تسلط شمس المعرفة على تلك الجبال من الجليد بين القلوب فتذوب، وشمس المحبة إذا أشرقت بشعاعها على جبال الكراهية المنصوبة بين القلوب أزالتها ذوبا وذوبانا، فتلاقت القلوب على الحب في الله، وهو من أجل ما يكون عبادة لله وطاعة لله. تأمل في تلك المعاني ولا تتوقف عند التأمل، هداك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.